النقطة الرابعة في تبيين المعيار والميزان في كون الاستصحاب من الفرد المردد وعدمه، فإنه ورد في كلمات بعض الأعلام في كلمات المرزا في أحد تقريريه مثالا للفرد المردد الذي وقع فيه الإشكال في جريان الاستصحاب الفرد المردد في النقطتين السابقتين، مثل هناك للفرد المردد بهذا المثال: ما إذا علمنا بدخول زيد في الدار مثلا، وعلمنا بانهدام الجانب الشرقي للدار، حينئذ نشك في أن زيدا الذي دخل الدار هل كان في الجانب الشرقي أو كان في الجانب الغربي. نعلم أنه لو كان في الجانب الشرقي فقد انعدم الآن، انتفى حياته ووجوده في الدار لأن الجانب الشرقي هدم، وإن كان في الجانب الغربي فهو قطعا باقٍ. هكذا عبر أن هذا من الفرد المردد، لأنه إن كان في الجانب الشرقي فيقطع بانتفائه، وإن كان في الجانب الغربي فيقطع ببقائه. إلا أن هذا التمثيل فيه خطأ واضح، لعله من اشتباهات المقرر، وإلا المرجاء وأجل من أن يصدر منهم مثل هذا الكلام. هذا ليس موردا لاستصحاب الفرد المردد، بل هذا من موارد استصحاب الفرد المعين، لأن زيد فرد واحد لا فردان. زيد لا يتعدد بكونه في هذا الجانب أو كونه في هذا الجانب أو كونه في ذاك الجانب، فهو فرد معين من الإنسان وحصة خاصة من مشخصة معينة يشك في حياتها بقائها وعدم بقائها. لو كانت الجانب الشرقي إذن فانتفى، وإلا فهو نفس تلك الحصة ونفس ذلك الفرد يكون باقيا، حاله حال أي استصحاب في فرد معين مقطوع الحدوث مشكوك البقاء. والعلم بانهدام الجانب الشرقي وبقاء الجانب الغربي، هذان العلمان أو العلم بالقضيتين الشرقيتين سببان للشك في أن هذا الوجود الفرد الواحد المعين هل هو باقٍ الآن أو لا. كما في تمام موارد استصحاب الفرد المعين، لو علمنا بوجود زيد احتملنا موته، نقول لو كان إسرائيل قد جاءه إذن فهو ميت الآن، وإلا فهو باقي. هذا لا يجعل هذا من فردين، فإن زيدا إذا جاءه إسرائيل لا يتعدد فرده، أما إذا لم يجئ فهو هو. هذه مناشئ للشك في بقاء الفرد وانتفائه. الفرد المردد معياره وفذلكته ونكتته أن يكون ذاك الأمر المعلوم مرددا بين فردين، بحيث على أحد التقديرين يكون فردا ومصداقا وجودا معينا، وجودا عينيا معينا في الخارج، على الفرد على التقدير الآخر يكون فردا آخر ووجودا عينيا آخر، كما في مثال البق والفيل أو في مثال زيد وعامر. هناك حينما يدور الأمر بين أحد فردين، إذا كان الداخل في الدار هو زيد إذن فهو الآن منتفين، لأن ذاك الفرد نعلم بانتفائه، وإن كان الذي دخل الدار عامر وعامر فرد آخر غير زيد إذن فهو مثلا باقين مقطوع البقاء. ويكون أحد الفردين ولو في مرحلة البقاء مقطوع الانتفاء، هذا حينئذ يكون من استصحاب الفرد المردد. فمجرد القطع بالانتفاء لا يكفي نحو القضية الشرقية لأن يكون الاستصحاب والمستصحاب من الفرد المردد، بل لا بد أن يكون منشأ الشك والتردد، منشأ التردد والتقدير موجبا للتعدد الفرد، بحيث على هذا التردد على هذا التقدير يكون فردا، وعلى التقدير الآخر يكون فردا آخر ووجودا وحصة خارجية أخرى. هذا ميزان كون الاستصحاب من الفرد المردد. وأما إذا كان على كل حال هو فرد واحد، واختلاف التقديران تقديران لبقاء الفرد نفس ذلك الفرد أو انتهائه انتفائه، لا ولا يعددان المصداق والفرد والوجود الخارجي الذي تحقق، إذن لا يكون من استصحاب الفرد المردد بل يكون من استصحاب الفرد المعين. هذا واضح، هذا توضيح في الواقع لنكتة كون الاستصحاب من الفرد المردد. فكلما كان ذاك الفرد المعلوم وجوده مرددا بين وجودين، ويكون حينئذ إذا كان كل من بينك الوجودين المردد بينهما ذلك الفرد المعلوم إجمالا كل منهما مشكوك البقاء، إذن فيجري استصحاب الفرد المردد. وهذا ما ذكرناه في القسم الأول بحسب تعبير المشهور، والقسم الثاني بحسب تعبير السيد الشهيد، وما يجري فيه استصحاب الفرد. وإذا كان على أحد الفردين المردد بينهما ذاك الفرد المعلوم بالإجمال مقطوع الانتفاء، يكون من الفرد المردد الذي لا يجري فيه الاستصحاب، فلا بد من أن يكون الدوران بين حصتين متعينتين عينيتين في الوجود متباينتين في الوجود، وذاك المعلوم بالإجمال أحدهما. حينئذ إن كان على أحد التقديرين أو أحد الفردين المردد بينهما ذاك الفرد المجمل مقطوع الانتفاء يرد فيه إشكالات أن هذا الاستصحاب لا يجري لعدم الشك في البقاء في واقع الفرد. وفي العنوان الإجمالي أيضا لا يجري، لأنه لو أريد ترتيب الأثر على نفس العنوان فالعنوان ليس موضوعا بالفرق، الجامع ليس موضوعا، الفرد موضوعا كما هو المفروض. ولو أريد ترتيبه على ترتيب إجراء الاستصحاب في الجامع من باب التعبد بنفس العلم الإجمالي للجامع، قلنا أن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا في الإشكالات المتقدمة. نقطة أخرى ينبغي إلحاقها أيضا بهذه النقطة وإن فضلها السيد الشهيد، أنه من تطبيقات الفرد المردد إجراء الاستصحاب في الشبهات المفهومية. الشبهة المفهومية هناك اصطلاح في الفقه نجده كثيرا، أنه في موارد الشبهة المفهومية التي هي أحد أنحاء الشبهة الحكمية. الشبهة يقسم إلى شبهة حكمية وإلى شبهة موضوعية. الشبهة الحكمية تارة تكون مفهومية وأخرى لا تكون مفهومية. الشبهة الحكمية المفهومية هي تلك الشبهة والشك في الحكم الكلي. الشبهة الموضوعية ما يكون الشك في الحكم الجزئي، الشبهة الحكمية ما يكون الشك في الحكم الكلي الجعل. وهذا الشك في الحكم الكلي تارة لا يكون منشأه الشك في مفهوم مأخوذ في لسان موضوع لسان دليلين موضوع دليل الحكم، أخرى يكون منشأه الشك في ذلك المفهوم المأخوذ في لسان دليل الحكم، كما إذا قال أكرم العالم إلا الفاسق إلا الفساق منهم، وشك في أن الفاسق هل هو خصوص من يصدر منه الكبيرة من الذنوب كبائر من الذنوب أو كل من ارتكب ذنبا فهو فاسق، فسوف نشك لا محالة في أن العالم الذي ارتكب ذنبا صغيرا من الصغائر هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. وهذه شبهة حكمية، لأن الشك في كلي العالم الفاعل للصغيرة لا في حكم جزئي، في أن هذا الصنف من العلماء وهم العلماء الذين قد صدر منهم اللمم أو الصغائر من الذنوب هل يجب إكرامهم أيضا كالعلماء العدول أو لا يجب إكرامهم. فالشبهة حكمية في حكم كلي ليس شبهة في حكم جزئي ناشئا من شك في الموضوع الخارجي. لكن منشأ هذا الشك لأنه يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم أن مفهوم الفسق مجمل عندنا لا نعلم مفهوم الفسق الذي استثني إلا الفساق هل هو خصوص مرتكب الكبيرة. إذن الصغيرة داخل في أكرم كل عالم، داخل في المستثنى الذي يجب إكرامه فيجب إكرامه، أو أن الفسق مفهوم الفسق يشمل كل مرتكب ذنب، إذن فقد خرج فاعل الصغيرة أيضا مع فاعل الكبيرة في المستثنى فلا يجب إكرامه. فمنشأ هذا الشك في الحكم الكلي الشك في المفهوم. هنا في الفقه حينما يطرح مثل التلاعب مثل هذه التفريعات التطبيقات ابتداء أن نشوف في وجوب شيء لا من ناحية اشتباه المفهوم وإجمال المفهوم، بل من ناحية عدم الناس مثلا على حكم قد نشوف في حكم الكلي هل يجب تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة أو لا تجب لقصور دليلين أو لعدم الناس أو لتعارض النصين، من غير ناحية المفهوم يحصل هذا الشك وإجمال المفهوم. هذه الشبه المفهومية في الفقه حينما يتعرض لها كثيرا ما يقولون نجري استصحاب، نقول هذا العالم قبل أن يصدر منه الصغيرة وكان يجب إكرامه، الآن صدر منه الصغيرة فنشوف أنه في اليوم الثاني أيضا بعد صدور الصغيرة من يجب إكرامه أو لا، فلنستصحب بقاء كونه غير فاسق، بالأمس لم يكن فاسقا الآن أيضا ليس بفاسق، قبل صدور الصغيرة من لم يكن فاسقا يقينا، الآن نشك هل أنه صار فاسقا أو لم يصبح فاسقا. فقد يجرى استصحاب عدم انطباق العنوان الاستثناء العنوان المستثنى المفهوم المستثنى المجمل المشكوك المشتبه الذي لا ندري يشمل هذا أو لا يشمل، نقول قبل صدور هذا الفعل من قطعا لم يكن شاملا له، الآن نشك في أنه فاسق أصبح فاسقا أو لا، نستصحب عدم كونه فاسقا أننا شاكون في صدق الفاسق عليه، فنجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الحكمية المفهومية. طبعا هنا يجري استصحابات في نفسهما، استصحاب موضوعي وهو استصحاب عدم الفسق استصحاب حكمي، لو لم يجري الاستصحاب الموضوعي الذي هو حاكم مثلا عند المشهور ووارد على الاستصحاب الحكمي يوجد استصحاب آخر أيضا وهو استصحاب وجوب الإكرام، نقول بالأمس كان يجب إكرامه الآن أيضا يجب إكرامه. الاستصحاب الحكمي جار في الشبهات المفهومية في نفسه ليس له محذور عندهم إلا حكومة الأصل الموضوعي عليه، لأن الأصل الموضوعي أصل سببي يحكم على الأصل في طرف الحكم لأنه مسببي وسببية شرعية ترتب بين الحكم والموضوع شرعا. ومن هنا جملة من الفقهاء في الشبهات المفهومية أجروا استصحاب بقاء استصحاب عدم انطباق ذاك العنوان المشكوك كعنوان الفاسق، يقال قبل صدور هذا الفعل الذي أوجب الشك في صدق عنوان المستثنى لم يكن المستثنى صادقا يقينا، الآن أيضا ليس بصادق فليس بفاسق، إذن فهذا بالاستصحاب ليس من الفساق، ليس داخلا في المستثنى بل داخلا في المستثنى من عالمون وجدانا، ليس بفاسق بالتعبد الاستصحابي فيجب إكرامه، هذا أصل موضوعي الشبهات المفهومية الحكمية. هذا الأصل الموضوعي هناك التفت الفقهاء المحققون من الفقهاء أنه لا من الأصولين أنه لا يجري، ولهذا قال بعضهم بعض المحققين أنه الاستصحاب الموضوعي في الشبهات الحكمية لا يجري. نكتة عدم جريانه هو مربوط بالفرد المردد بحسب الحقيقة، وتوضيح ذلك أن هذا الاستصحاب الموضوعي هنا حينما تقولون نجري استصحاب عدم كونه فاسقا، بالأمس لم يكن فاسقا قبل صدور الصغيرة الآن أيضا بالتعبد الاستصحابي بعد صدور الصغيرة نشوف أنه أصبح فاسقا أو لا، نقول أنه ليس فاسق. هذا المستصحب لكم عدم اتصافه بكونه فاسق. ماذا تريدون منه؟ هل تريدون أنه ليس لم يكن متصفا، الآن أيضا ليس متصف، أي لم يكن مسمى للفظ الفاسق. بالأمس لم يكن مسمى للفظ الفاسق صحيح، فاليوم أيضا نشك أنه أصبح مسمى في اللغة، بحيث صاحب اللغة يراه مسمى للاسم الذي وضعه وللمعنى الذي وضعه. هنا صحيح لنا مثل هذا الشك، اليقين بأنه لم يكن مسمى هذا الاسم في اللغة بالأمس لأنه لم يكن قد صدر منه ذنب أصلا، واليوم شككنا في أنه مسمى هذا العنوان اللغوي، هذا اللفظ اللغوي والوضع اللغوي. أيضا نشوف لحاظ مسمى اللفظ وما وضعه الواضع يوجد يقين بالحدوث، يعني يقين بالعدم، عدم كونه مسمى، وشك في كونه الآن مسمى أو ليس مسمى. إلا أن الأحكام الشرعية ليست موضوعاتها حيثية التسمية ومن يكون مسمى ومن لا يكون مسمى. الأحكام الشرعية من خلال الدلالات الوضعية يكون موضوعاتها عبارة عن المعاني لا الألفاظ ولا المتصف بالله، وإنما ما هو موضوع للحكم الشرعي عبارة عن ذات المعاني، لا المعنى بوصف أنه قد وضع له هذا اللفظ أو وضع له اللفظ الآخر. ومن هنا لا يختلف الحكم الشرعي من اختلاف باختلاف اللغات، سواء كان اللغة لغة عربية أو اللغة فارسية، أيضا الموضوع يكون موضوعا لهذا الحكم الشرعي، لأن ما هو الموضوع إنما هو ذات المعنى، مع قطع النظر عن أنه في هذه اللغة وضع له اللفظ الفلاني وفي اللغة الأخرى وضع لنفس هذا المعنى اللفظ الآخر. ما هو موضوع الحكم الشرعي؟ موضوعات الأحكام ذات المعاني، لا المعاني بما هي قد وضعت لها ألفاظ معينة. وفي ذات المعنى لا شك، إذ لا نشك في أن هذا زيد عالم، ولا نشك في أنه قد فعل الصغيرة، ولا نشك في أنه لم يفعل الكبيرة. فذات المعاني مع قطع النظر عن جعل الأسماء والألفاظ والأوضاع اللغوية اللفظية التي هي من فعل وضاع اللغات التي تختلف من لغة إلى لغة، ذات المعنى لا شك فيه، بل ذات المعنى على أحد التقديرين وهو فعل الصغيرة مقطوع التحقق، على أحد التقديرين وهو فعل الذنب الكبير مقطوع العدم. فحينما نستصحب بقاء موضوع الحكم الشرعي وهو غير الفاسق، إذا نريد به غير المسمى بالفاسق، التسمية قلنا ليس موضوع الحكم الشرعي، المعاني بما هي قد وضعت لها أسماء معينة، حيثية وضع الأسماء لها ليس دخيلة في حكمها في جعل الحكم لها، ذات المعاني موضوع تلك الأحكام الشرعية. وذات المعنى مع قطع النظر عن التسمية، إذا أريد به فاعل الكبيرة مقطوع العدم، إذا أريد به فاعل الصغيرة مقطوع الوجود، لا شك في ذات المعنى في حق ذي العالم، بل أحد المعنيين مقطوع التحقق فيه والمعنى الآخر مقطوع عدم التحقق فيه. فاستصحاب عنوان التسمية فيه شك لكنه ليس موضوع الحكم الشرعي، واستصحاب بقاء موضوع الحكم الشرعي أو عدم الموضوع الذي لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه هو الفاسق، ذات ذاك الموضوع والمعنى لا شك فيه، بل مرددا بين معنيين أحدهما مقطوع التحقق والآخر مقطوع الارتفاع، فيكون من استصحاب الفرد المرتد. والموضوع هو ذات المعنى، والموضوع أحد المعنيين سواء سماه يعرب بن قحطان فاسق أو في لغة الأخرى سمي باسم آخر، أصلا سمي باسم ثاني وهو مصداق لأحدهما يقينا ومصداق وغير مصداق للآخر أيضا يقينا. ذات المعنى حينما نلحظه فهذا المعنى مردد بين معنيين أحدهما يقطع بارتفاعه والآخر يقطع ببقائه، فحينما تجرون استصحاب عدم الفسق أي شيء مستصحبكم مع مستصحبكم عدم التسمية عدم اتصافه بالمسمى، هذا ليس موضوعا للحكم الشرعي، هذا فيه شك وفيه أيضا يقين بالعدالة، لكن هذا مربوط بالشك في أمر لغوي لا شك في أمر شرعي. إذا التسمية وكون هذا مسمى في هذه اللغة أو ليس مسمى ليس موضوعا للحكم الشرعي. قلنا أن ذوات المعاني موضوعات الحكم الشرعي، أحكام الشرعية لا المعاني بما هي مسميات أسماء. ولهذا لو ذهبنا إلى لغة أخرى أيضا الأحكام تكون فعلية وواجبة لأنها ذوات المعاني موجودة هناك أيضا، وإن كانت بأسماء أخرى. كونها موصوفة بذاك الوضع اللغوي أو الاسم اللغوي ليس دخيلا في الحكم الشرعي. وإذا أريد إجراء الاستصحاب في ذات ذاك المعنى يقول ذات المعنى المعنى مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع، لا شك فيه، لا يوجد للفقيه شك في ذات ذاك المعنى من حيث وجوده أو عدم وجوده، بل يعلم بوجود أحد ذينك المعنيين وهو فاعل الذنب الصغير، ويعلم بعدم وجود الآخر وهو فاعل الذنب الكبير، ليس له شك. فإذا كان موضوع الاستثناء موضوع الحكم الشرعي فاعل الذنب الكبير فهنا لا شك في عدم لا شك في بقاء هذا العدم، عدم فعله فاعل الذنب الكبير. وإذا كان موضوعه فاعل مطلق الذنب لو الصغير ولا شك حينئذ أيضا في أن هذا متحقق قطعا. وموضوع الوجوب الإكرام وهو غير فاعل مطلق الذنب منتف يقينا. إذن فهذا يكون بهذا البيان من استصحاب الفرد المردد، لأن ما هو موضوع الحكم الشرعي إنما هو ذات المعاني مع قطع النظر عن وضع اللغات لها والتسمية لها، لا المسمى بما هي مسمى لا الاتصاف بالتسمية. وذات المعنى أمره دائر ليس لا يوجد فيه شك، أمره دائر بين أمرين كل منهما متيقن، إما متيقن الثبوت أو متيقن العدم. ومن هنا صح ما قيل من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات، استصحاب الموضوعي لا يجري في الشبهات المفهومية وإنما يجري في الشبهات الموضوعية، كما لو شك في أن زيدا هل صدر منه ذنب كبير مثلا أو لم يصدر. وأما في الشبهات المفهومية فيجري استصحاب الحكم، استصحاب الحكم لا بأس بإجرائه بأن يقال بالتالي نحن نشك أن زيدا هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، الأمس كان يجب إكرامه الآن نشك في أنه واجب الإكرام أو لا، نجري الاستصحاب في المجعول بالمعنى الذي تقدم في الشبهات الحكمية من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. استصحاب الحكم يجري ذات المصداق مردد، المصداق إذا كان مقصودكم مصداق التسمية، مصداق التسمية، التسمية ليس دخيلا. إذا أردتم مصداق المعنى، المعنى مقطوع لا شك فيه، هذه المصداقية مصداق للمعنى أو مصداق للمسمى. إذا كان مصداق لأي شيء، المصداق لذات المعنى أو المصداق للمسمى، صحيح المصداق لشيء ذاك الذي يكون هذا مصداقا له، إذا كان مصداق للتسمية نعم نشك في مصداقيته للتسمية، لكن مصداقية التسمية ليس موضوعا للحكم الشرعي. وإذا أريد مصداقيته لذات المعنى لا شك فيه، بل نقطع بأنه مصداق لهذا المعنى وليس مصداقا لذاك المعنى، فالاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية بهذه النقطة لكونه من استصحاب الفرد المردد. هذا إذا نقطة أخرى. النقطة الخامسة أو السادسة لا أدري الترقيم، السادسة لعله، أن هذا استصحاب الفرد المردد الذي قلنا لا يجري في موارد إلا في بعض الموارد التي يكون الشك فيها في كلا الفردين لا قطع بانتفاء أحد الفردين تعيينان، هذا الاستصحاب الذي قلنا أنه لا يجري قد يستغنى عنه، بمعنى أنه أثره ثابت بلا حاجة إليه، يثبت بنفس العلم الإجمالي بالفرد المردد حدوثا، يثبت أثر الفرد الطويل المحتمل في اليوم الثاني. وهذا إنما يكون في بعض الحالات. وتوضيح ذلك أنه قد يكون هذا العلم الإجمالي لتحقق أحد الفردين حدوثا، قد يكون هذا العلم الإجمالي حاصلا من الحدوث من أول الآن، وقد لا يكون له علم إجمالي إلا بعد انتفاء الفرد، مثل في مرحلة البقاء في اليوم الثاني حينما يعلم بأن زيدا خارج المسجد يخبره معصوم، أو يحصل له علم من أي سبب بأن إما زيد أو عامر كان قد دخل المسجد بالأمس. فالعلم الإجمالي تارة يكون حاصلا قبل العلم التفصيلي بانتفاء زيد بقاء، وأخرى بعد العلم التفصيلي بانتفاء زيد بقاء، وأخرى بعد العلم التفصيلي. إذا كان العلم الإجمالي حاصلا بعد العلم التفصيلي بانتفاء زيد، هنا لا طريقة لإثبات العلم الإجمالي المنجز، لا الوجداني، لأن الآن ليس له علم إجمالي منجز. بلحاظ ما سبق هذا العلم الإجمالي حصل بعد مضي اليوم السابق، لا تنجيز بلحاظ ما سبق في هذا العلم الإجمالي الذي حصل الآن. بلحاظ اليوم لا علم إجمالي، لعل الذي دخل كان زيد وهو عالم بخروجه من المسجد. علم إجمالي وجداني غير موجود، نحتاج إلى علم إجمالي تعبدي وهو استصحاب الفرد المردد، فإن قيل بجريانه يجري وإن منعنا عن جريانه كما منعنا لا يجري. وأخرى يكون العلم الإجمالي حاصلا أولا كما هو المفروض في القسم الثاني من الكلي، ثم بعد ذلك يحصل علم تفصيلي بانتفاء أحد الفردين، ويتردد ذاك المعلوم بالإجمال بين ما هو مقطوع الانتفاء وبين ما هو مقطوع البقاء أو محتمل البقاء. هنا حيث أن العلم الإجمالي من أول تحقق، هنا قد يفرض في بعض الصور أن هذا العلم الإجمالي الوجداني الحاصل في اليوم الأول قبل العلم بالانتفاء للفرد المعين، هذا العلم الإجمالي قد يكون له أثر ينجز على المكلف حكم الفرد الطويل في اليوم الثاني أيضا. وهذا يكون في حالات أو صور. الصورة الأولى أن يكون هذا كل من الفردين له أثر حدوثان، لكل من الفردين أثر حدوثان، هم وجود زيد في المسجد مثلا له وجوب الصدقة، هم وجود عمرو في المسجد له وجوب الصلاة، وعلم المكلف إجمالا حدوثا أن أحدهما تحقق، كل منهما وجوده في المسجد في كل يوم له حكم إلزامي هو وجوب الصدقة أو وجوب الصدقة. وهذا العلم الإجمالي حينما يتشكل ويكون المكلف الذي علم بأن أحدهما تحقق في اليوم الأول في يوم السبت يعلم أيضا بأن عامر سوف يبقى إلى اليوم إلى يوم الأحد، عامر باق إذا كان هو الداخل فباق، أما زيد إذا كان هو الداخل فلعله يخرج، وبعد ذلك سوف يعلم يوم في اليوم الثاني أن زيد خارج على الطريق. فعنوان الصورة الأولى أن يكون لكل من الحكمين، لكل من الموضوعين والفردين أثر إلزامي في الحدوث، ويكون الفرد الطويل على تقدير كونه هو المتحقق، هو الفرد المتحقق معلوم البقاء عند المكلف إلى اليوم الثاني. هذه الصورة. في هذه الصورة وجوب أفرض مثلا حكم وجود عمر في كل يوم وجوب الصلاة، وجوب الصلاة ووجوب الصدقة في اليوم الأول الذي هو يوم السبت تنجز بالعلم الإجمالي لأن أحدهما داخل وهذا علم الإجمالي المنجز. وجوب الصلاة في يوم الأحد المترتب على وجود أمر في المسجد أيضا يتنجز بنفس هذا العلم الإجمالي الأول. لماذا؟ من أنه هنا يتشكل علم إجمالي بوجوب الصلاة في يوم السبت لو كانت داخل زيدا، أو وجوب الصدقة في يوم السبت لو كانت داخل زيدة، ووجوب الصلاة في يوم الأحد لو كانت داخل عمره. هذا العلم الإجمالي أيضا يكون موجودا لمثل هذا المكلف، لأن هذا المكلف يقول إما زيد داخل فيجب عليه الصدقة اليوم، أو عمر داخل فيجب عليه وجوبان، وجوب الصلاة اليوم ووجوب الصلاة في اليوم القادم، لأنه عالم، لأنه لو كانت داخل هو عام فهو باق في اليوم الآخر أيضا. فكما له علم إجمالي بين وجوب الصدقة اليوم أو وجوب الصلاة اليوم، له علم إجمالي بين وجوب الصدقة اليوم أو وجوب الصلاة غدا. فيكون من العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه حالي وطرفه الآخر استقبالي، علم لأحد تكليفين أحدهما في الحال والآخر في الاستقبال. وقد قرأتم أنه لا فرق في منجزية العلم الإجمالي أن يكون طرفاه حاليين تكليفان في الحال، أو أن يكون أحد طرفيه تكليفا إقباليا، على نسميه العلم الإجمالي في التدريجيات. العلم الإجمالي في التدريجيات يعني العلم الإجمالي بأحد تكليفين أحدهما حالي على تقدير وجوده والآخر استقبالي على تقدير وجوده. إذا صار علم بأحدهما هذا العلم منجز في العلم الإجمالي الحالي، ومعنى أنه منجز يجب كليهما، فيجب أن يتصدق في هذا اليوم ويجب أن يصلي في اليوم القادم. فأثر الفرد الطويل في اليوم الثاني حينما يعلم بخروج زيد بلحاظ عمر الذي هو محتمل التحقق والذي هو عالم مقطوع البقاء لو كان متحققا، أثره بهذا العلم الإجمالي التدريجي من أول الأمر قد تنجز على المكلف. فهنا لا نحتاج في اليوم الثاني إلى أن نجري استصحاب بقاء الفرد المردد، بل بنفس العلم الإجمالي الحدوثي المشتمل على هذا العلم الإجمالي التدريجي أيضا يكون هذا منجزان. بل في هذا الفرد لا معنى لجريان استصحاب الفرد المردد حتى لو قيل بجريانه، لأنه لغو. وهذه اللغوية التي ذكرها السيد الشهيد هنا يريد بها جريان الاستصحاب في الفرد المردد بالعنوان الإجمالي، وإلا بالعنوان التفصيلي لو كان يجري لم يكن لغوا، لأنه بالعنوان التفصيلي الاستصحاب يثبت حينئذ نفس الفرد الذي هو موضوع الحكم الشرعي والتعبد بموضوع الحكم الشرعي مع منجزية ذاك الموضوع بحكم عقلي بعلم الإجمالي لا محذورة فيه ولا لغوية فيه. نظير موارد منجزية العلم الإجمالي ووجود أصل آخر منجز لأحد الطرفين يثبت موضوع الحكم ذاك الطرف، أي محذور في ذلك. لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناين وأحدهما كان مستصحب النجاسة يجري الاستصحاب ولا يسمي لغوا، لا يقال لولا الاستصحاب أيضا نحن كنا كان يجب علينا الاجتناب عنه لمنجزية العلم الإجمالي، لأنه يقال الاستصحاب يعبدنا هنا بشيء زائد وهو موضوع الحكم الشرعي إن هذا نجس، بينما العلم الإجمالي فقط ينجز أثر هذا الموضوع وهو وجوب الاجتناب، أما أنه نجسون لا يثبت، إنما هنا تعبد زائد. بل كأن نظر السيد الشهيد إلى اللهوية إلى تلك الصيغة التي يمكن أن يدعيها القائل بجريان الاستصحاب في الفرد المردد وهو التعبد بنفس العلم الإجمالي لترتيب أثر التنجيل، لا التعبد بواقع الفرد بعنوانه التفصيلي الذي لا شك فيه على أحد التقديرين، لا شك في بقائه على أحد التقديرين. وحينئذ هنا أشكل السيد الشهيد بأن مثل هذا التنجيل لغو، لأن العلم الإجمالي الوجداني منجز موجود الأول منجز لهذا الأثر، فالتعبد ببقائه لتنجيز هذا الشيء الذي هو موجود ومتنجز لغو. وهذه اللغوية في الهامش، في هامش الكتاب نحن أشكلنا عليه لأنه لا لغوية حتى على هذه الصيغة باعتبار أن العلم الإجمالي التعبدي أو التعبد الشرعي للعلم الإجمالي تنجيز شرعي بينما منجزية الفرد الطويل بنفس العلم الإجمالي الأول تنجيز عقلي، ولا لغوية في جعل التنجيز الشرعي في مورد التنجيز العقلي. أليس الشارع قد يجعل إيجاب الاحتياط في مورد العقل أيضا يحكم بإيجاب الاحتياط؟ يمكن أن يجعل الشيء كما في مواد الشك في الاشتغال، إذا شك في أنه أدى أو شك في الفراغ بعد العلم بالاشتغال الذي العقل يحكم فيه بالاشتغال، ولو كان يجري استصحاب عدم أداء التكليف الذي هو منجز أيضا لوجوب الاحتياط، لا أشكال في جريانه لو تمت أركان التعبد الشرعي. أو بناء على من يقول بمنجزية كل احتمالين وشكين حتى في أصل التكليف مثل حق الطاعة، لو جعل الشارع وجوب الاحتياط في شبهته أكان هذا لغوا؟ لا يقول. أو بالعكس من يقول بقبح العقاب بلا بيان حينما يجعل الشارع أيضا البراءة في مورد لولا البراءة كان يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالتأمين، هل هذا لغو؟ أجاب السيد الشهيد فيما سبق أنه جعل التأمينات والتنجيزات الشرعية في مورد التأمينات والتنجيزات العقلية ليس لغوا، لأن التأمين والتنجيز الشرعي تأمين وتنجيز آخر وملاك أقوى وآكد للتأمين والتنجيز العقلي حينما يثبت في ذلك المورد تأمين أو تنجيز شرعي. ما يجعله الشارع من حكم ظاهري إلزامي أو ترخيصي هذا لا ينافي أنه لولا هذا الحكم الشرعي أيضا كان العقل يحكم في ذلك المورد بمثل ذاك الحكم، لأن ما يحكم به العقل حكم من ناحية العقل، بينما حينما يحكم به الشرع يصبح حكما واصلا من قبل الشارع ولو حكما طريقيا ظاهريا، وهذه مرتبة أرفع من التأمين أو من التنجيز فلا لغويته. هذا الإشكال صحيح لو أراد السيد الشهيد باللغوية اللغوية الثبوتية كما هو ظاهر التعبير الذي أوجب هذا الإشكال في الهامش والثاني في الهامش. لو أريد اللغوية الثبوتية فالإشكال وارد، لا لغوية ثبوتية، وهذا ما أسسه السيد الشهيد نفسه في أبحاث سابقة أنه لا لغوية في ثبوتية في جعل تنجيز أو تعذير شرعي في جعل حكم ظاهري شرعي إلزامي أو ترخيصي في مورد لولا ذاك الحكم أيضا كان العقل يحكم بمثله وكذا، ومنه المقصود. إلا أنه يمكن أن يكون مقصود السيد الشهيد هنا التنجيز اللغوية الإثباتية للغوية الثبوتية، بمعنى أن لا تنقض اليقين بالشك. أليس يريد أن يقول ما كان لك من اليقين السابق وما كان فيه من اقتضاء الجري العملي إذا شككت فيه لا ترفع اليد عنه؟ وهذا مورده، ولهذا اللسان يشمل موردا العلم اليقين السابق اليقين الإجمالي لا يقتضي تنجيزا وحركة، وإلا لو كان بنفسه يقتضي الحركة إذن فبنفسه موجود لا أنه منتقض حتى يقال لا تنقضه. وهنا وجوب الجري على طبق الفرد الطويل ترتيب أثر الفرد الطويل وهو وجوب الصلاة في اليوم الثاني هذا ثابت بنفس اليقين الأول، بنفس اليقين بالحدوث حدوث الفرد المردد، هذا اليقين بالفرد المردد بنفسه غير منتقض بلحاظ هذا الأثر، فلا يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك. فإن هذا الشيء الذي يريد أن يعبدنا بوجوده الاعتباري نفس وجوده التكويني السابق الموجود الموجود وجدانا نفسه يقتضي هذا التحرك وهذا الجري العملي، فلم ينتفض هذا الجري العملي لكي يقال أنه لا تنقض اليقين بالشك. فكأنه ينظر إلى لغوية إثباتية فيكون هنا حينئذ دليل الاستصحاب غير شامل للتعبد بمثل هذا الفرد المردد أو العلم الإجمالي بالفرد المردد بقاء، لأن العلم الإجمالي الوجداني الحدوثي بنفسه يقتضي هذا الجري العملي فلم ينقض تكوينا باقا وجدانا باقا بلحاظ هذا الأثر العملي، فأي نقض لكي يقال لا تنقض؟ هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا كان أيضا كل من الفردين هذا الأثر موجودا حدوثا. لو كان زيد داخل المسجد في يوم السبت يجب الصدقة، لو كان عامر يجب الصلاة، لكن المكلف لا يعلم بأنه إذا كان عام فهو باق في اليوم الآخر، لا يعلم بالبقاء على هذا التقدير، يحتمل البقاء ويحتمل الارتفاع. في كل منهما يحتمل البقاء ويحتمل الارتفاع. حينئذ هنا هذا العلم الإجمالي، وبعد ذلك في اليوم الثاني علم بأن زيد خارج المسجد. هنا علمه الإجمالي الأول هل ينجز هذا الأثر وهو وجوب الصلاة في اليوم الثاني لوجود عمرو في المسجد أو لا ينجز؟ الصحيح أنه ينجزه لكن ببركة أصحابه، وذلك يوم الجمعة في يوم السبت يعلم إما بوجوب الصدقة الآن لو كان زيد هو الداخل، أو بوجوب الصلاة الآن لو كان عمرو هو الداخل، ووجوب الصلاة غدا لو كان عمرو هو الداخل هو الحادث وكان باقيا. والاستصحاب يقول له لو كان عمرو هو الداخل فهو باقي، فهو يعلم إجمالا بوجوب الصدقة الآن أو وجوب الصلاة أو وجوب الصلاة التعبدية الاستصحابي غدا، فإنه لو كان عمرو هو الداخل إذن الحدوث حاصل. والحكم الشرعي يقول كلما حدث شيء وشككت في بقائه أعبدك ببقائه، فيكون له علم إجمالي تدريجي بين حكم واقعي فعلي أو حكم ظاهري استقبالي. والعلم الإجمالي بحكمين، أحدهما إلزامي أحدهما فعلي والآخر استقبالي، سواء كان علما إجماليا بحكمين واقعيين أو بحكمين ظاهريين أو أحدهما واقعي والآخر ظاهري، العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي منجز على كل حال، سواء كان هذا الحكم الإلزامي واقعيا أو ظاهريا، كلاهما واقعي كلاهما ظاهري أحدهما واقعي والآخر ظاهري، إذ لا فرق في المنجزية بين الحكم الواقعي والظاهري. إذن فهو يتشكل له علم إجمالي تدريجي بوجوب الصدقة الآن أو وجوب الصلاة غدا تعبدا واستصحابا، وجوبا استصحابيا لو كان الداخل هو زيد بناء هو عام، بناء على أن موضوع الاستصحاب هو واقع الحدوث لا العلم بالحدوث. إذن فهنا في طول جريان الاستصحاب في السرد الطويل بنحو القضية الشرطية لو كان هو الداخل فهو باق تعبدا بحكم الشارع، يعني شاك في بقائه لو كان هو الداخل، الحدوث على تقدير موجود حسب الفرق، الشك في البقاء مفروض على تقدير حدوث شاك في بقائه، والاستصحاب يقول باق بقاء تعبديا فحكمه ثابت بالتعبد، فيعلم إجمالا إما بوجوب الصدقة اليوم أو بوجوب الصلاة غدا وجوبا ظاهريا استصحابيا. وهذا علم إجمالي بحكم إلزامي مردد بين واقعي حالي أو ظاهري إقبالي، وهو كالعلم الإجمالي بحكمين تدريجيين واقعيين إلزاميين في المنجزية، وهو فرع جريان هذا الاستصحاب. ومن هنا في مثل هذه الحالة العلم الإجمالي السابق أيضا منجز لحكم الفرد الطويل بهذا البيان، لكن فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة أن هذه الصورة لا تمنع عن جريان استصحاب الفرد المردد لو قيل بجريانه في اليوم الثاني، لأن تنجيز حكم الفرد الطويل إنما كان في طول جريان ذاك الاستصحاب التقديري في أحد الطرفين الذي وقع طرفا للعلم الإجمالي التدريجي، فهذا استصحاب وذاك استصحاب، ليس أحدهما يرفع الآخر، ليس أحدهما موجبا للغوية الآخر، نظير أصلين يثبتان حكما واحدا أو إمارتين تثبتان حكما واحدا، وليس هذا التنجيز تنجيزا للعلم الوجداني، لأن العلم الوجداني وحده قلنا لا ينجز، وإنما هذا العلم الوجداني نجز في طول جريان ذاك الاستصحاب التقديري، فيكون بحسب النتيجة هذا التنجيز حاصلا ببركة جريان ذاك الاستصحاب التقديري الذي وقع طرفا للعلم الإجمالي، فلا يمنع من أن يجري الاستصحاب في الفرد المردد لو قيل لكبرى جريانه فيه ولا موجب للغوية هذا دون ذلك، والكل منهما يجريان في الدورين. وتلك النقطة التي ذكرناها في الصورة الأولى من اللغوية الإثباتية، اللغوية الثبوتية قلنا هناك أيضا غير تام، اللغوية الإثباتية هنا لا تأتي. الصورة الثالثة التي هي واضحة أيضا، وهي ما إذا لم يكن حكم وأثر للشيء للفرد المعلوم الانتفاع في اليوم الثاني لم يكن له أثر في الحدوث، فلا يتشكل علم إجمالي الحدوث، لا يتشكل علم إجمالي. هناك علم إجمالي بدخول أحد الفردين، لكن علم إجمالي بالحكم لا يتشكل، لأن زيد ليس له حكم مثلا في مرحلة الحدوث. الحكم إنما يكون لكل الفردين أو على الأقل لأحد الفردين في مرحلة البقاء لا في مرحلة